بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشريط الأول من كتاب أطفالنا والتربية، تأليف محمد زكي عوض، تقديم الأستاذ عبد الوهاب أحمد عبد الواسع، يقرأه عليكم بشير عبد الرحيم بشير، تقديم بقلم الأستاذ عبد الوهاب أحمد عبد الواسع. ليس المهم عادة في التأليف تدبيج المقالات وسرد النظريات، ففي مجال التربية بالذات يكون التأليف أكثر فائدة وأجل نفعا إذا ما كان نابعا من تجربة واعية وتطبيق هادف. وهذا الكتاب بالإضافة إلى ما حواه من نظريات ودراسات تربوية يعكس بوضوح سلسلة التجارب التي خاضها المؤلف مدرسا ومديرا ومفتشا. ولقد كانت المكتبة السعودية تفتقر إلى المؤلفات التربوية الممثلة لأهدافنا وأمانينا النابعة من تراثنا بكل مقوماته الثقافية والحضارية، وكان لابد وأن يواكب التقدم الذي أحرزته بلادنا في مجالات الحياة نهضة فكرية تشمل فيما تشمل الأفكار التربوية الهادفة. ولئن تعثرت الخطى وتأخرت بعض الشيء في مجال التربية بالذات، فإن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى انشغال المختصين بالأعمال الميدانية وتكريس كل جهودهم العمليات التعليمية في فترة كانت بحق نقطة التحول أو بداية الانطلاقة الكبيرة والوثبة الجبارة. ويدرك هذا بداهة أي مطلع على الإحصائيات التعليمية خلال 15 سنة الماضية، واجتزنا بحمد الله أهم المراحل وأخطرها، وتعددت أنواع التعليم وتنوعت وارتفعت بمستوياتها إلى الدراسات العليا لما بعد المرحلة الجامعية. وجاء هذا النتائج المبارك بداية طيبة لانطلاقة موفقة بإذن الله في مجال التأليف التربوي. وهذا الكتاب مساهمة إيجابية في هذا السبيل وجهد يستحق التقدير، وبما حواه من معلومات ونظريات جدير بالمدرس والمطالعة خاصة من قبل العاملين في حقل التربية والمشتغلين بمهمة التعليم، فهو يعالج النظريات والتطبيقات التربوية بأسلوب شيق يجذب القارئ ويستهوي السامع، لا سيما وأنه استبعد الحشو والاستطراد الذي لا طائل دونه، واشتمل في نفس الوقت على معظم الأسس والنظريات التربوية التي لا يستغني عنها المشتغلون بالتربية والتعليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يسدد خطانا لما فيه خير أمتنا وصلاح عمرها في ظل قائدها ورائد نهضتنا الملك فيصل المعظم حفظه الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الوهاب أحمد عبد الواسع. تمهيد. اختلف الناس منذ القدم في فهمهم لمعنى التربية والتعليم وتطورات هذه المفاهيم تبعا لتطور الحياة والمجتمعات والقيم والمثل العليا التي تتبناها هذه المجتمعات. فالتربية عند أهل الصين القدماء كانت مختلفة تماما في مفهومها ووسائلها عما كانت عليه عند أهل الهند القدماء، وتعارضت أهداف التربية في أسبرطة مع أهدافها في أثينا. ففي أسبرطة كان هدفها تقويم الأجسام وإعدادها للنزال والقتال، أما في أثينا فكانت ترمي إلى تثقيف العقل وتزويده بألوان من المعارف المختلفة. ثم أشرق على الدنيا نور الإسلام، واستمدت التربية أهدافها من القرآن الكريم والحديث الشريف، ودعت التربية الإسلامية إلى إعداد المؤمن الصالح الكامل، وكانت وسيلتها في ذلك تربية الروح وتهذيب الأخلاق وتزويد العقل بثقافة كاملة، وإعداد الجسم لتحمل مسؤوليات الحياة مع الاهتمام بشخصية المسلم ومهاراته وميوله في إطار من تنبيه الضمير وإيقاظ المشاعر والجمع بين الفردية والجماعة. وهكذا دعا الإسلام إلى إعداد المسلم الصالح والمجتمع الصالح، ثم قامت الأمة الصالحة التي تبوأت مركز الصدارة والسيادة والقيادة في دنيا البشر، ووصفها القرآن الكريم بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والكتاب الذي أقدمه للقارئ الكريم محاولة لإلقاء الأضواء على مفهوم التربية وما تهيئه مدارسنا للطفل، مع إبراز مدى التفاعل والتأثير المتبادل بين فعالية الطفل الذاتية وبين العناصر التي تحيط به. ومن مفاخر أمتنا أن بلغت العناية بفلذات الأكباد قدرا كبيرا ولله الحمد في النواحي التربوية والصحية، مما يجعلنا نتطلع إلى غد مشرق ترفرف فيه ألوية التقدم والازدهار إن شاء الله. وأرجو أن أكون قد وفقت في المساهمة في تحقيق هدف الكتاب في هذه السلسلة التربوية التي سعدت بإشراف معالي وزير المعارف الشيخ حسن آل الشيخ وسعادة الأستاذ عبد الوهاب أحمد عبد الواسع وكيل وزارة المعارف، والله من وراء القصد وهو نعم المولى ونعم الوكيل محمد زكي عرب. الباب الأول: التربية والتعليم. مما لا شك فيه أن الطفل يكتسب أثناء حياته اليومية ونشاطه الحر غير الموجه الكثير من المهارات والخبرات والمعلومات والعادات والميول، سواء قصدنا تعليمه وتهذيبه وتهيئة الظروف المناسبة لذلك أم لم نقصد ذلك. أن الطفل عن طريق ما وهبه الله من حواس ونشاط طبيعي وميل للتقليد واستعداد لمشاركة الآخرين مشاعرهم وأفكارهم وانفعالاتهم وحركاتهم ينمو ويتطور عقليا ووجدانيا وبدنيا. ففي الميدان الفكري نجده يتعلم اللغة ويكتسب القدرة على التحدث بها واستخدامها عن طريق الاستماع والتقليد، ويستمر في اكتساب ألفاظ جديدة وتراكيب جديدة طوال حياته، وعن طريق الاحتكاك والاتصال بغيره ومواجهة مشكلات الحياة يتدرب على التفكير والتعليل والاستنتاج. وفي الميدان المدني عن طريق الحركة المستمرة والنشاط الحر واستخدامه الأدوات فإنه يكتسب الكثير من المهارات اليدوية والحركية، كما يكتسب نوعا من السيطرة على عضلاته وأطرافه في المشي والجري والقفز وتناول الأشياء. وفي الميدان الوجداني عن طريق الجو المنزلي الذي يعيش فيه وأسلوب معاملة الوالدين له والمستويات الخلقية السائدة في الأسرة يكتسب الكثير من القيم الأخلاقية والعواطف والميول والصفات التي تحدد نوع سلوكه ومعاملته لغيره وقدرته على التعامل وتحديد السمات الأساسية لشخصيته المستقبلية. معنى التربية. والتربية في واقعها هي النمو والتطور في الميادين الثلاثة السابقة، وهي عملية استمرارية تشمل حياة الفرد من المهد إلى اللحد، سواء ذهب إلى المدرسة أم لم يذهب، ما دام يعيش في بيئة طبيعية، وهي كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء وسطح ومناخ وإشجار وحيوان وسهول وجبال، يتفاعل معها ويحصل منها على رزقه ورزق أسرته، ويعيش في وسط اجتماعي يشكل فيه علاقاته، سواء كان هذا الوسط عشيرته وأفراد أسرته أم معارفه وجيرانه ومواطنيه جميعا. وهكذا، فالتفاعل مستمر بينه وبين عناصر البيئة، وبينه وبين أسرته وأصدقائه وأفراد مجتمعه. ومن ذلك يمكن أن نوضح معنى التربية بأنها مجموعة التغيرات والتطورات التي يكتسبها الفرد طوال حياته نتيجة تفاعله مع الوسط الذي يعيش فيه. ويقصد بالتغيرات كل مهارة أو مقدرة أو خبرة أو اتجاه في الميادين الفكرية والاجتماعية والأخلاقية. فإذا كانت هذه التغيرات والتطورات تؤثر في سلوكنا وتشكل أسلوب حياتنا وتتحكم في تفكيرنا وتجدد أنواع علاقاتنا، استطعنا أن نلقي الأضواء على أهمية التربية، وأن نتعرف إلى المسبب الذي من أجله قرر جون دوي أن التربية هي الحياة بأوسع معانيها، والواقع أن التربية ليست من اختصاص المدرسة وحدها، ولا تدخل في صميم عمل المعلم وحده، ولكنها تتسع وتمتد فتشمل تأثير كل وسط يتحرك فيه الكائن الحي، وكل بيئة يعيش فيها، وكل إنسان يحتك به أو يتعامل معه. فالمنزل ميدان من ميادين التربية، كذلك الحال بالنسبة للمجتمع، والأب والأم لهما نصيب كبير في التربية، وكذلك الحال بالنسبة للأصدقاء والمعلمين وغيرهم. أما المدرسة فهي البيئة المصطنعة التي أعدتها الدولة إعدادا خاصا، وأعدت لها برامج خاصة ونظما خاصة ومراحل تعليمية معينة، وزودتها بمدرسين فنيين مؤهلين للتربية، كما أن لها خطط خاصة، كل ذلك بقصد توفير أجواء صالحة وظروف مواتية تتحكم في نمو الطفل، وتعمل على إعداده ليكون مواطنا صالحا يخدم نفسه ومجتمعه وأمته. أهمية التربية للفرد والمجتمع. وتتوقف حياة الفرد أولا على الصفات الموجودة فيه، ثم على البيئة التي يعيش فيها. والفرد كائن حي يلتمس مقومات حياته من الوسط الذي يعيش فيه، ويستخدم في الحصول على تلك المقومات ما خصه الله تعالى من مميزات، أهمها العقل، إذ لا يمكن أن يحصل على الهواء والماء والغذاء، ولا يستطيع أن يتعامل مع البيئة واستغلالها استغلالا كاملا إلا بالعقل والتفكير. والطفل كائن حي له من الناحية الفردية خصائصه ومميزاته، وله مواهبه وميوله واستعداده، وتعامله مع البيئة يتوقف على تنمية هذه الاستعدادات حتى يصبح أقدر ما يكون على التفاعل معها. وهو من الناحية أخرى يتعامل مع المجتمع الذي هو أحد أعضائه تعاملا يتوقف على خصائصه الاجتماعية، وينقل إليه استعداداته ومميزاته الفردية. هذا بالنسبة للفرد. أما بالنسبة للمجتمع، فإن كيان المجتمع وتطوره وازدهاره يتوقف على مدى ما يقدمه الأفراد متعاونين لخدمة مجتمعهم والنهوض به. ومن الطبيعي أن تبدأ التربية بالفرد، وتهدف إلى تنمية قدراته واستعداداته، مع الأخذ بعين الاعتبار القوى والحاجات النفسية والغرائز، وتعمل على تنمية قدراته، وفي الوقت نفسه تنظر إلى المجتمع الذي سيتعامل معه الفرد نظرة واقعية، لإعداد الفرد إعدادا يمكنه من القيام بوظيفته في إطار هذا المجتمع الكبير. وعلى ذلك يمكن أن نقول أن للتربية ناحيتين، ناحية فردية وأخرى اجتماعية. فالفردية تعني بإعداد الفرد لمستقبل حياته بتنمية شخصه وقدراته إلى أقصى ما هو مهيأ له، والاجتماعية تعنى بإكساب نشاطه وجهوده الصبغية الاجتماعية حتى يستهدف صالح المجتمع ويستطيع التعاون مع مكوناته وعناصره. ولا شك أن واجب التربية في هذا المجال هو تقديم العناصر القوية واللبنات الناضجة المكتملة النمو الكاملة الإعداد القادرة على المساهمة في الواجبات والتبعات من المواطنين الصالحين. التربية المتكاملة. والتربية تعمل على الارتقاء بقوى الفرد، وتحقق له الكفايات العقلية والجسمية والخلقية والاجتماعية والروحية والفنية. فالتربية الجسمية تهدف إلى تحقيق أفراد أقوياء الجسم أصحاء قادرين على الاطلاع بمسؤولياتهم في الحياة. والتربية العقلية تهيئ الفرد إلى التفكير الصحيح وحسن التصرف في المواقف المختلفة وفهم عناصر البيئة فهما سليما. والتربية الخلقية تعمل على تنشئة جيل قوي يؤمن بمبادئه الأخلاقية المستمدة من تعاليم الدين الحنيف، فيشب الطفل مزودا بالأخلاق الفاضلة كالصدق والبر والعطف والإخلاص والتعاون والوفاء وقول الحق وتنمية الإحساس بسيطرة الضمير في شؤون الحياة. أما التربية الاجتماعية فهي التي تحقق قوة عواصر الأخوة ومتانة التعاون والإيثار وحب الخير للآخرين والاعتماد على النفس والتضامن لسيادة المثل الأخلاقية الإسلامية العليا. والتربية الفنية هي التي تحقق تهذيب الشعور ورفاهية الإحساس والسمو بالدوافع النفسية في إطار من نظرة السعادة للحياة وتذوق كل جميل من بديع صنع الله تعالى. أوساط التربية: ميادين التربية ثلاثة، وهي البيت والمدرسة والمجتمع. البيت والتربية: يولد الطفل في أسرة معينة تعيش في بيئة خاصة، ويكون الطفل بما منحه الله تعالى من استعداد وغرائز وقوة داخلية قادرا على التأثر بكل ما يحيط به من سلوك ومعاملة، ويكون سريع التقليد لمن هم أكبر منه سنا. وفي البيت ينمو جسمه وعقله، ويتعلم المشي والكلام وارتداء الملابس وآداب الأكل، ويتعرف إلى البيئة التي تحيط به وما تتطلبه من آداب اجتماعية وحاجات نفسية. وفي البيت تنشأ وتظهر أنواع السلوك الذي يميز شخصيته المستقبلية، فتظهر في بعض علامات الأمراض النفسية كالغيرة والأنانية والقسوة والاستهتار واللامبالاة، كما يبدأ في اتخاذ أسلوب الحياة الذي يلازمه ويواكب حياته. وتنطي فكرة الطفل عن نفسه عن طريق الاحتكاك مع إخوانه أو زملاء اللعب، ويبدأ في معرفة قدراته العقلية والجسمية بالنسبة للآخرين، ويتعرف على مواهبه، ويبدأ الضمير في التكوين، ويفهم ما تسمح به الآداب العامة وما تنهى عنه. ولا شك أن البيت هو الذي يصنع اللبنات الأولى في شخص الطفل، فالبيئة المنزلية هي التي تطبع الطفل بطابعها المميز، فينشأ هادئا ومتسامحا أو عدوانيا حسب البيئة نفسها. وعلى أساس التربية المنزلية تحدد شخصية الطفل واتجاهاته السلوكية وطرق تفكيره ولربما أسلوب معاملته مع الآخرين. المدرسة والتربية: يأتي الطفل إلى المدرسة وقد اكتسب الكثير من العادات والتصرفات الطيبة والسيئة، ولهذا تصبح مهمة المدرسة الكشف عن بعض المشاكل النفسية عند الصغار، والعمل على تركيز السلوك الطيب وانتزاع العادات السيئة واستبدالها باتجاهات نفسية وعادات سليمة وصحيحة. والمدرسة الحديثة هي التي تزود الطفل بالعلوم والمعارف التي توسع مداركه وتثقف عقله وتصقل مواهبه وتنمي مداركه وتفسح المجال لشخصيته لتنمو نموا صحيحا. والمدرسة تعمل كذلك على تعديل سلوك الطفل وتعوده الأخلاق السليمة وتعده إعدادا صحيحا للحياة والمجتمع، إعدادا يختلف في كثير عما تعلمه في رحاب المنزل مع توجيهه لفهم مشاكل المجتمع والعمل على علاجها، وتعده لحياة العمل والإنتاج حتى لا يكون عالة على مجتمعه. كما تعمل المدرسة على مراعاة نمو الطفل في قواه المختلفة وملاحظة الانسجام بين هذه القوى الجسمية والعقلية والنفسية حتى لا ينشأ قوى الجسم ضعيف النفس أو خائر العزيمة أو ضيق الأفق. والمدرسة في بلادنا لها تبعات خاصة ومسؤوليات مميزة، فهي تعد للإسلام جنودا عاملين ودعاة مخلصين وهداة مرشدين مزودين بالثقافة الإسلامية، يصلون ماضيهم بالمشرق وتراثهم الخالد بحاضرهم المزدهر ومستقبلهم السعيد إن شاء الله. وليكونوا مشاعر الخير والهدى يرفعون رايات الإسلام ويحققون مثله العليا ومبادئه السامية، ويخدمون وطنهم ويعملون لخيره والنهوض به، ولنكون بحق خير أمة أخرجت للناس إن شاء الله. المجتمع والتربية. عندما يغادر الفرد المدرسة يكون معدا للتكيف والاندماج مع المجتمع الكبير، ولا يجد المجتمع حينئذ صعوبة في إخضاعه لقوانينه ونظمه. فالمجتمع بما لديه من وسائل إيجابية كالتوجيه الإسلامي في المساجد والإذاعة والتلفاز وغيرها من وسائل تكوين الرأي العام، وبما يضعه من قيم ومثل وأخلاق، قادر على تكييف الفرد وإخضاعه لقوانينه وأنظمته. ومجتمعنا يعتبر ولله الحمد من المجتمعات الناضجة، فهو مجتمع متضامن، وخاصة أن جميع أفراده يؤمنون بعقيدة واحدة تنبثق منها الأماني الواحدة والأهداف العامة الواحدة، كما أنهم أي الأفراد يقومون بواجبهم في إطار من وحدة المجتمع. وكفالة المجتمع لأمن أفراده وحمايتهم والسهر على راحتهم يؤدي إلى أن يتفرغ كل واحد لاستغلال مواهبه وقدراته إلى أقصى ما يستطيع، وهذا يؤدي إلى إبراز شخصيات الأفراد ونضج مواهبهم، كما يؤدي في الوقت نفسه إلى تقدم المجتمع ورقيه وازدهاره. تعاون البيت والمدرسة والمجتمع في التربية. ومما سبق يتضح للقارئ الكريم الدور الكبير الذي يؤديه كل وسط من أوساط التربية: المنزل، المدرسة، والمجتمع. ولا يمكن لواحد منها أن يقوم بدوره منفصلا، بل ولا تكفي الثلاثة معا إن لم تكن جميعا متعاونة ومتضامنة ومتآزرة. ولن يكون هذا إلا عن طريق التناسق، ليعرف كل منها علاقاته بالآخرين، فيقدم ويقوم المنزل والمدرسة والمجتمع في تحقيق أهداف التربية ومثلها العليا. فيعمل المنزل على الإعداد والمدرسة على التهيئة والممارسة، والمجتمع يغرس المثل العليا والأخلاق الفاضلة. ومن ما تحققه المدرسة في نفس الوقت من التقاء وتلاحم مع البيت ما هو إلا وسيلة إيجابية تحقق أهداف التربية الصحيحة لإعداد الناشئين إلى حياة المجتمع الكبير. الباب الثاني: الاتجاهات الحديثة في التربية، الفروق الفردية. كان اهتمام التربية في القديم موجها نحو المعلومات والمعارف، وكان المربون يبتدئون في تعليم الأطفال في سن مبكرة لاعتقادهم الخاطئ أن العلم في الصغر كالنقش على الحجر، ويرون أن هدف التعليم هو مساعدة الفرد على التفوق في جميع مجالات الحياة. لهذا وحده وجهت كل شؤون التعليم من نظام وطرق تدريس وامتحانات، وكان هدف المربين استيعاب الطفل أكبر قدر ممكن من المعلومات. ونتج عن هذه الاتجاهات إهمال نفسيات الصغار وشخصياتهم وقدراتهم ومواهبهم وحاجاتهم الجسمية. وكانت المدرسة القديمة عنوانا لحشو الأذهان دون الاهتمام بالصغار ومعاملتهم وقدراتهم وحاجاتهم النفسية. أما التربية الحديثة فقد غيرت هذه الموازين السابقة، إذ أصبحت المعلومات وسيلة من وسائل التربية لا غاية في ذاتها، وأصبح الطفل هو الهدف الأساسي من الجهود التربوية. وعلى هذا الأساس يجب الاهتمام بدراسة نفسية الطفل للتعرف على ما يلائمه وما يتفق مع قدراته الجسمية والعقلية وحاجاته النفسية من معلومات وألوان ثقافية. وتربية الطفل الحديث تعني إكسابه خبرات وتجارب، وتعمل على تنمية شخصيته وإعداد نفسه حتى تكون هذه الخبرات وسيلة مساعدة على استغلال مواهبه. وهكذا نادت التربية الحديثة بأن تكون حياة الطفل المدرسية امتدادا ناضجا وسليما لحياته في البيت، حتى يستفيد المجتمع من عناصر مقوماته البشرية بعد الممارسة الصحيحة للعلاقات السليمة. والمدرسة الحديثة تعمل على إرضاء حاجات الطفل النفسية ومتطلبات خصائص مراحل النمو التي تجتازها. الأسس التي تعتمد عليها التربية الحديثة: أولا الفروق الفردية، ثانيا ميول الأطفال وحاجاتهم النفسية ومراحل النمو وخصائص كل مرحلة، ثالثا النشاط الإيجابي وحصول الطفل على المعرفة بنفسه، رابعا الحرية الذاتية. الفروق الفردية: من المعروف أنه لا يوجد شخصان متشابهان من جميع النواحي النفسية والعقلية والإدراكية والخلقية والاجتماعية، وهناك أوجه كثيرة للاختلاف بين الناس، وهذا ما نسميه بالفروق الفردية. وهذه الفروق يمكن تقسيمها إلى فروق جسمية وعقلية ومزاجية ونفسية واجتماعية وعاطفية وغير ذلك. الفروق الجسمية: فكما أن الأطفال يختلفون في الطول والقصر وشكل الوجه ولون البشرة، فإنهم يختلفون كذلك من حيث القوة البدنية والصحة العامة والأمراض، فبعض الأطفال مصابون بأمراض العيون وغيرهم مصابون بأمراض الأنيميا التي تؤدي إلى ضعف الحيوية والخمول. وفي مرحلة الطفولة يكون للطفل استعداد لعدة أمراض كاللوزتين وأمراض الأذن وغير ذلك. الفروق العقلية: ويختلف الأطفال في نسبة الذكاء، فبعضهم أذكياء أو أغبياء والبعض الآخر متوسط الذكاء، وقد يختلفون في أسباب الذكاء كما يختلفون في القدرات والمواهب والاستعدادات العقلية أو في نواحي الإدراك والتخيل والقصور والمذاكرة. الفروق الانفعالية: وكما يختلف الأطفال في القدرات والاستعدادات فإنهم يختلفون في السلوك الانفعالي، فبعضهم هادئ قليل الكلام ينتبه إلى كل ما يقال، والبعض مشاكس ثرثار متشتت الذهن، والبعض مطيع يشعر بالواجب، والبعض عنيد مستهتر لا يهتم بواجبه. ومن الأطفال من يكون منطويا يكره الاختلاط ولا يهتم بالصداقات، يعيش متقوقعا في ذاته، ومنهم سريع التأثر والتأثير في الآخرين، يسعى لكسب الأصدقاء ويهتم بالروح الاجتماعية الأصيلة. ومنهم المتشائم الذي ينظر إلى الحياة بمنظار أسود ويكره نفسه ويكره الآخرين ولا يتوقع إلا الشر الدائم. ومنهم المتفائل الذي ينظر إلى الحياة بمنظار الأمل والرجاء. ومنهم المرح الذي ينظر إلى الجانب المفرح من كل شيء. ومنهم المنقبض الحزين الذي ينفعل من أتفه الأشياء. ومنهم الطفل الرزين، ومنهم الصامت، ومنهم الأحمق، ومنهم العاقل المتروي المتزن، وهكذا. الفروق الاجتماعية: وترجع إلى الظروف المعيشية ومنزلة الأسرة في المجتمع وعلاقات الأب بالأم وانعكاس هذه العلاقات على أطفال الأسرة ومنزلة الطفل، كأن يكون الطفل الوحيد أو وفاة أحد الوالدين أو كثرة عدد الأطفال في الأسرة الواحدة والتقاليد التي تتمسك بها الأسرة. ومن هذه العوامل وغيرها نجد الطفل القلق والمهموم بسبب المشاغل المنزلية والحياة المعيشية، والطفل الذي يكره الحياة، والطفل الذي يهتم به والداه ويهيئان له أسس الحياة الاجتماعية الصحيحة وفرص الاستذكار مع المحافظة على صحته الجسمية والنفسية ومعاونة المدرسة على التربية الصحيحة. وهناك فروق أخرى كنسبة الذكاء بين البنين والبنات، والعاطفة والقدرة على الاستذكار ومدى تحمل كل منهم للعقاب والثواب، إذ المعروف أن الأولاد يختلفون عن البنات في الفروق العقلية والمزاجية والجسمية والاجتماعية. الفروق الفردية في المدرسة الحديثة: والمربي الناجح هو الذي يراعي هذه الفروق بين الصغار سواء في التدريس أو في المعاملة، وذلك عن طريق دراسة شخصية كل طفل ومعرفة المؤثرات الخارجية ومدى تأثيرها في النواحي الجسمية والعقلية والمزاجية والاجتماعية، ويكون الرائد والموجه الناجح الأمين والمرشد المخلص في توجيه الطفل وتنمية قدراته مع علاج الانحرافات النفسية أو السلوكية إن وجدت، مع الإيمان باحترام ذاتية الطفل والاهتمام بشخصيته. وقد نجحت المدرسة الحديثة في مراعاة الفروق الفردية باستعمال طريقة المشروع في المدارس الاجتماعية، واستعمال طريقة التعيينات في المدارس الإعدادية والثانوية، والأخذ بنظام الفصول المتحركة، وهي أن الطفل إذا فشل في مادة واحدة يسمح له بالانتقال إلى السنة التي تليها بشرط نجاحه في المادة بعد امتحانه فيها، وكذلك تخصيص مدارس للعباقرة أو الشواذ من الضعفاء عقليا، وتقسيم الفصول إلى مجموعات متجانسة حسب الذكاء. وإن كانت هذه الطريقة مرهقة بالنسبة للمعلم، إلا أنها تفيد الطفل في تربية ثقته بنفسه. وأخيرا تقسيم المناهج إلى مجموعات بعضها إجباري والبعض الآخر اختياري، وهذا النظام معمول به في المدارس الأوروبية والإنجليزية خاصة. الحاجات النفسية تسيطر على الطفل في سنواته الأولى دوافع فسيولوجية، ومع نمو الجهاز الهضمي والذكاء وملاحظة الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه، تظهر عنده مجموعة من الحاجات النفسية نتيجة أهميتها للشخص ككل واتصاله بالمجتمع الذي يعيش فيه، والحاجات النفسية التي اتفق عليها عدد كبير من العلماء، وهي الحاجة النفسية للمحبة والعطف، الحاجة النفسية للطمأنينة والأمن، الحاجة النفسية للحرية الفردية، الحاجة النفسية للمعرفة، الحاجة النفسية للتقدير والنجاح، الحاجة النفسية لسلطة ضابطة وموجهة. والحاجة إلى الأمن هي التي تدفع الفرد إلى أن يلتمس الاطمئنان على حياته ومستقبله في أي سلوك يكفل له تحقيق هذا الأمن. فالطفل يقلق عند غياب أمه ويخشى الظلام، ولا يطمئن إلى الشيء الغريب أو الشخص الغريب حتى يشعر بالأمن نحوه. والحاجة إلى المحبة هي التي تدفع الفرد إلى الالتماس عند غيره وتدفعه إلى الشعور بالرضا والاندفاع مع المجتمع. والحاجة إلى المعرفة هي التي تدفع الإنسان إلى التعلم والاطلاع، وهي السبب الأول لما في هذا العالم من مخترعات ومكتشفات ومؤلفات، بل هي مصدر الحضارة الإنسانية كلها. والحاجة إلى التقدير والنجاح هي التي تدفع الفرد إلى أن يبذل جهده فيما يعده إليه، كي يشعر بإعجاب الآخرين وتقديرهم له، ويستغل المربون هذه الحاجة في نفوس التلاميذ بمكافآتهم على كل عمل ينجحون فيه. والفرد الذي يكتسب تقديرا ممن حوله يشعر بالأمن نحوهم، ويطمئن إلى أن جهوده تقدر تقديرا صحيحا، فيستغل كل قدراته في أداء عمله. وكما قيل، النجاح يدفع إلى مزيد من النجاح، والحاجة إلى التقدير هي التي تدفع إلى التفوق والبذل والتمسك بالقيم الإنسانية، ونقص هذه الحاجة هو الباعث على التصرفات غير السليمة عند المنحرفين سلوكيا. والحاجة إلى الاجتماع هي التي تدفع الأفراد إلى الاجتماع لشعورهم بالأمن، لما تضفيه الحياة الاجتماعية من قوة واطمئنان وإشباع للحاجات النفسية. وهذه الحاجات هي التي كفلت للإنسان أن يسهم في خدمة مجتمعه ويؤدي دوره على الوجه الأكمل في مختلف المجالات الإنسانية. مراحل النمو: نشأت دراسة الطفولة في القرن 18 لتحقيق الأهداف التربوية، وذلك لإيجاد نظم تربوية تتفق وخصائص الأطفال وقدراتهم. ومع تقدم النظريات التربوية أصبح النمو علما متميزا قائما بذاته له موضوعه ومفاهيمه، وأدت هذه الدراسات إلى نتائج قيمة في مجالات التفكير والوظائف العقلية وإلقاء الأضواء على ملامح شخصية الفرد، وزادت أهميتها حين أكدت علوم التحليل النفسي أهمية السنوات الخمس الأولى فيما يتمتع به الفرد من صحة نفسية، كما أن دراسات النمو أصبحت لها قيمة كبرى بالنسبة لأطباء الأطفال والمربين والباحثين الاجتماعيين. وقد اعتمد البحث في هذه الدراسات على الملاحظة الظاهرة في مظاهر التغيرات التي تطرأ على حياة الأطفال، وبقدر ما تكون الملاحظة دقيقة بقدر ما تكون صحة المعلومات. وقد تبين للمختصين في علم النمو أن الطفل يرث عن والديه طول القامة أو قصرها ولون البشرة ولون العينين ونوع الشعر وشكل الأنف والرأس والأذنين، وكذلك يرث صفات وظيفية كطول النظر وقصره وضغط الدم ومرض السكر. ومن الصفات العقلية الوراثية الذكاء والضعف العقلي، وقد يرث الإنسان عن والديه مزاجا عجيبا يجعله سريع الانفعال أو يجعله من النوع الهادي الرزين. خصائص النمو: ورغم أن كل طفل ينمو بدرجة تختلف عن نمو طفل آخر، ولا يتشابه طفلان أبدا في درجة نموهما لأن النمو حصيلة عوامل وراثية وبيئية، إلا أن هناك خصائص عامة للنمو يمكننا أن نلخصها فيما يأتي. النمو عملية كلية متلازمة ومتناسقة، وخاصة إذا كانت الحالة الصحية للفرد سليمة، ففي الوقت الذي تنمو فيه الأطراف طولا وحجما تنمو الأجهزة الجسمية كالجهاز الهضمي والتنفس وغير ذلك. والنمو عملية استمرارية متصلة وتستمر كما وكيفا إلى سن الرشد، وهذا النمو المتواصل يكون في النواحي العقلية والنفسية والجسمية كما هو في أجهزة الجسم المختلفة. مظاهر النمو بدرجات غير متفاوتة، فبعض المظاهر الجسمية أو النفسية أو العقلية أسرع في النمو، وهي وإن كانت مرتبطة بعضها ببعض إلا أن بعضها يكون سريعا والبعض الآخر يكون بطيئا. ليست درجات النمو واحدة عند الأطفال، فهي تختلف من طفل لآخر، وهذه الدرجات ليست ثابتة ولكنها معايير تقريبية نتيجة لدراسة متوسطات حالات معينة من الأطفال. يختلف الذكور عن الإناث في درجات النمو، فالبنات أسرع في نمو الجهاز العصبي والعظمي والنمو اللغوي، أما الأولاد فهم أسرع في القدرات العلمية والميكانيكية. مراحل النمو: ويختلف تقسيم النمو حسب الطرق المتبعة، إلا أن أكثرية علماء النفس اتفقوا على التقسيم التقريبي إلى مراحل، وهي ليست منفصلة عن بعضها ولا محددة تحديدا حاسما، وإنما هي تقريبية متداخلة. والسمات المذكورة لمرحلة من المراحل إنما يقصد بها المربون التوسطات الأكثر وضوحا والتي تظهر في هذه المرحلة، وهذه المراحل هي كالآتي: المرحلة الأولى من الميلاد إلى السادسة، وتنقسم إلى قسمين: فترة المهد وفترة الحضانة. ثانيا: المرحلة الثانية من السابعة إلى الثانية عشرة. المرحلة الثالثة من الثالثة عشر إلى السابعة عشر. المرحلة الرابعة من السابعة عشر إلى الواحدة والعشرين. المرحلة الأولى: ويعني المربون عناية خاصة بدراسة هذه المرحلة لما لها من آثار بالغة فيما يتلوها من مراحل النمو، وينهج الطفل في هذه المرحلة منهجا قد يسبب له ألوانا من الأمراض العصبية أو الشذوذ في السلوك بسبب ما يتعرض له من أحداث قد تنسى فترة من الزمن، ولكن صاحبها يقع فريسة لها فيما بعد. يضاف إلى ذلك أن نظرة الفرد إلى بيئته بوجه خاص والحياة بوجه عام تتكون وجهتها في هذا الطور، فإذا نشأ بين أفراد أسرته مسرورا مقدر رغباتي كانت حياته فيما بعد حياة بشر ورضا وحسن ظن واطمئنان. اما اذا كانت نشأته نشأة تنغيص وحرمان واساءة فانه يدرج بائسا متبرما بكل ما حوله، وتكون كذلك نظرة الفرد نحو نفسه في هذا الطور. فاذا شب بين قوم يحبهم ويحبونه ويسعون في قضاء حاجاته ورفع الاذى عنه، فانه ينظر الى نفسه بعين الارتياح والاكبار. على أن الغلو في التدليل قد يسبب للطفل عادة عقدة التسامح، فيدب إليه الغرور ويشعر بالزهو ولا يسلم غيره من سخريته واحتقاره، تماما كما أن الغلو في الحط من شأنه قد يكون عنده عقدة الضعة والمهانة، فيعيش خاملا هيابا ذليلا. وليس ببعيد أن تدفعه هذه العقدة إلى مضاعفة الجهد لتعويض ما فقده، وفي الحياة شواهد كثيرة جدا على ذلك. النمو الجسمي: في هذه المرحلة يكون نمو الجسم سريعا، وتكون حواسه عاجزة عن تأدية وظائفها في مستهل حياته، والمخ لا يكون به من الأعصاب الرابطة إلا القليل، ويأخذ الجسم في النمو ولكن بسرعة أقل. وتزداد سرعة الطفل على تحريك جسمه وأعضائه حركات متزنة وكبيرة، وتبرز في هذه المرحلة أربع أحداث هامة هي: أولا التسنين، ففي الشهر السادس يظهر قاطعان في وسط الفك الأسفل، وفي الشهر الثامن يظهر قاطعان في الفك الأعلى، وتستمر الأسنان في الظهور إلى أن يصل عددها في نهاية السنة الثانية 16. وهذه الأسنان تساعد الطفل على الاستقلال في تناول الطعام ومضغه بعد الفطام، وقد يصحب التسنين اضطرابات في المعدة والأمعاء. ثانيا المشي، والمشي من الأمور السعيدة جدا التي يفرح بها الوالدان، ويتعود الطفل الجلوس بعد 4 شهور تقريبا، والزحف بعد 10. أما المشي فيبدأ بعد 14 شهرا، ولا شك في أن المشي يكسب الطفل استقلالا في الحركة ونوعا من الثقة بالنفس وقضاء حاجاته بنفسه والكشف عن مجاهل البيئة المحيطة به. ثالثا الكلام، والكلام وسيلة للتعبير عن الغرض، وتسبق الكلام مراحل معينة، منها مرحلة الأصوات الخالية من المقاطع والمقاطع الصوتية والكلمة الواحدة السليمة بعد سنه، ومرحلة الكلمتين وهي بين الشهر 18 27، ومرحلة الجمل القصيرة بعد ذلك، ويصل الطفل إلى مرحلة الجمل الطويلة في نهاية السنة 4. والمعروف أن النمو اللغوي يختلف بين طفل وآخر، وهو وسيلة الطفل في التعبير عما يجيش في صدره بشيء من الوضوح يتناسب مع إدراكه ومعارفه. رابعا الفطام، والفطام هو أول الصدمات التي يشعر بها الطفل في حياته، إذ يترتب عليه حرمانه من أعز شيء عنده وهو ثدي أمه وعطفها المباشر، وما يشعر به من اطمئنان وأمان. ومن الأفضل عدم الانتقال الفجائي إلى الفطام، ولكن يسبقه إرضاع صناعي من زجاجة مع استمرار عطف أمه بوضعه في حجرها أثناء الرضاعة، ثم ينتقل إلى تسلية الطفل بقطع من الحلوى أو المشروبات المناسبة كعصير الفاكهة أو الطعام المهروس. النمو الإدراكي، والإدراك الحسي يكون في هذه المرحلة غامضا إجماليا، ولكنه يقوى تدريجيا، والسبب في غموضه في أول الأمر أن الطفل يكون ضعيف الانتباه والملاحظة، وتبدأ قدرة الطفل على التصور في الشهر السادس، بدليل أنه يستطيع أن يتعرف على أمه ويفرق بينها وبين غيرها، ويستطيع الطفل كذلك أن يفكر ولكن بصورة بدائية قبل نهاية السنة الأولى، من ذلك الوصول إلى قطعة من الحلوى بعيدة عن فراشه. وتظهر في هذه الفترة الغرائز الفردية والانفعالات المتصلة بها، وخاصة الخوف والغضب، فالطفل يخاف السقوط من فراشه ويخاف الظلام وتزعجه الأصوات القوية، ويغضب إذا اعتدى عليه أحد أو حرمه من شيء أو حتى من الحركة المناسبة. والطفل في هذه المرحلة يميل إلى التقليد والمحاكاة والمشاركة الوجدانية، وخاصة في نهاية السنة الثانية، ويتنازعه عاملان: الأول شعوره بالعجز والقصور في الاعتماد على نفسه في قضاء ما يريد، والثاني الميل إلى الاستقلال في تحقيق شخصيته والادعاء باستطاعته أن يعمل ما يقوم به الكبار. فترة الحضانة. وهذه الفترة تتميز بالميل إلى الحركة والتجريب واللعب، وقد تختلف نظرة الآباء في إلحاق أطفالهم بمدارس الحضانة، والكثير من الآباء لا يتجهون هذا الاتجاه ويفضلون الاحتفاظ بأطفالهم في المنزل حتى يبلغوا سن السادسة فيرسلونهم إلى المدرسة الابتدائية. وإذا كان الطفل في حاجة ماسة إلى جو المنزل في هذه السن المبكرة، فإن هناك عوامل شتى اجتماعية وسلوكية تجعلنا ننصح بإلحاق الطفل بمدارس الحضانة قبل دخوله المدرسة الابتدائية. ذلك أن المدرسة الابتدائية للطفل تعتبر طفرة غير مأمونة ما لم تسبقها مدرسة تكون أقرب إلى المنزل منها إلى المدرسة. ومن هنا نشأت فكرة رياض الأطفال وبيوت الحضانة التي تعمل على معاونة الطفل على النمو الشامل في جو منزلي يستشعر فيه الأمان والإطمئنان والعطف، وتطلق له الحرية الموجهة على أساس النشاط المؤدي إلى النمو. وفي هذه المرحلة تكون قد اكتملت لديه قدرات جديدة، منها ما هو جسمي كالمشي، ومنها ما هو عقلي كالكلام، وهي قدرات يستغلها لتكسبه قوة، فهو دائب الحركة، يجري ويقفز ويمسك ويتعلق ويلمس ويتذوق، يكثر ويسأل، ونحن نسمي ذلك كله شقاوة ونطلب منه تغيير سلوكه. والواقع أن الطفل يبحث عن الخبرة والمعرفة ويحاول أن يفتح مصراع أبواب الحياة الاجتماعية بطريق سليم، وأن كل ما يفعله إنما يريد الإطمئنان إلى البيئة ويكسب الثقة بالنفس، وهذه بعض سمات النمو في هذه الفترة. النمو الحركي. تزداد قوة الطفل على التحكم في أطرافه، ويستطيع ضبط عضلاته فيحاول التسلق والقفز والجري، وهي حركات تتطلب التحكم والتوازن في عضلاته. ولا شك أن الأطواق والدرجات ذات العجلة الواحدة والسلالم الانزلاقية والحركات الموسيقية تزيد من قدرة الطفل على التحكم في نشاطه العضلي، وهو لا يستطيع التحكم في العضلات الصغرى ويميل إلى النشاط اليدوي لتشكيل الصلصال. ومما يظهر بوضوح أن التوافق بين قوة الأصبع وحركات الأصابع لم تتم بعد، فيقع في بعض الأخطاء الناجمة عن ذلك، ومن الأفضل عدم مطالبته بالكتابة الدقيقة. النمو العقلي. تزداد مفردات الطفل وخبراته، كما تزداد القدرة على التفكير، ولكنه يكون خاليا لا يربط النتائج بأسبابها، وهو لا يعرف قيمة شيء أو أهميته إلا بالنسبة إلى شخصه فقط. ويميل الطفل في هذه السن ميلا شديدا إلى القصص الخيالية التي يعيش فيها الحيوان والجماد حياة إنسانية، كما يميل إلى الألعاب القصصية، ويسأل الطفل أسئلة كثيرة تبدأ عادة بكلمة لماذا، ولكنه لا يسأل للبحث عن السبب المنطقي، ولكنه يسأل لمجرد الرغبة في الكلام، ولهذا لا ينتظر الجواب. وعلينا في هذه الفترة أن نعتمد على التعليق أكثر مما نعتمد على الشرح، ونوفر له فرص التجريب والكشف واستغلال الخيال والتفكير في المجال العملي، محاولين الاعتماد على طريقة المجاورة والمحاورة وتصحيح الأخطاء. ويرتبط النمو العقلي بدرجة الذكاء، غير أنه من الخطأ التسرع في الحكم على درجة ذكاء الطفل في هذه المرحلة، لأن الذكاء يتأثر بعوامل كثيرة كضعف الصحة العامة والافتقار إلى التشجيع والتقدير، كما أن الأزمات الانفعالية شديدة التأثير على الإنتاج العقلي في هذه المرحلة، مما يضعف الثقة في نتائج اختبارات الذكاء للأطفال قبل سن 7. النمو اللغوي. ويتوقف النمو اللغوي في هذه المرحلة على تشجيع الكبار وارتفاع المستوى الثقافي العام في محيط الأسرة، وعلى العكس تماما نجد أن هناك عوامل كثيرة تعرقل النمو، كالضغط والإكراه وضعف المستوى الثقافي وعيوب الكلام والنطق، وتنمو لغته من البسيط إلى التعقيد، ومن التعبير غير الواضح المبهم إلى تحديد الكلمات تحديدا دقيقا. النمو الانفعالي. وتوصف انفعالات الطفل في هذه المرحلة بسرعة والتقلب والاندفاع، وفقدانها عناصر الضبط والنظام، ولها علاقة مباشرة بالذات. ونظرة لحساسية الطفل الوجدانية والخيالية، فإن انفعالاته تكون سريعة ومتقلبة، فهو يتقلب من فرح إلى حزن، ومن رضا إلى غضب، ومن سرور إلى انقباض، ويرجع ذلك إلى انتباهه لا يستقر له قرار، ولضعف إرادته وعجزه عن ضبط النفس، فهو يعجز عن اتخاذ قرار، فهو سعيد بحنان أمه، ولكنه يخاف أن يفقد هذا العطف وهذا الحب، خاصة إذا ولد له أخ أو أخت، وقد يشعر شعورا مبهما نحو والده حين يرى أمه تقصر عليه اهتمامها، وقد تلحقه الغيرة من أخيه أو أخته، وقد تتحول إلى حقد أو إلى تنافس. ومع كثرة تجارب الطفل الانفعالية تأخذ انفعالاته في التركيز. النمو الاجتماعي. تغلب على الطفل عند بداية هذه المرحلة الأنانية، فهو يريد أن يمتلك كل شيء ويحرم إخوته من الانفراد بشيء أو حتى مشاركته فيه، وهو ينظر إلى والديه على أنهما ملك خاص له، ويشعر بالغيرة من إخوته وبل من أبيه لمشاركتهم له في حب أمه. ومع الاتصال المباشر وعدالة الوالدين يدرك أنه ليس كل شيء في الأسرة، وأن الوالدين لا يظلمانه عندما يعاملان إخوانه كما يعاملانه. ومن التجارب يشعر أن غيره يملك لعبا كما يملك هو، وأن من الخير أن يشارك الآخرين في لعبهم. والطفل في هذه المرحلة يميل إلى مصاحبة أمه وأبيه عند خروجهم من المنزل، وهو يكشف بذلك عين الخبرات الاجتماعية، ويدرك تدريجيا أن العلاقات الاجتماعية تقوم على الأخذ والعطاء، وفي نهاية الفترة تتعدل فكرته عن نفسه، وخاصة إدراكه أنه فرد مثل الآخرين، وليس كما كان يتوهم محل اهتمام الجميع ومحور تفكيرهم. وتعتبر الرغبة في اللعب من خصائص هذه المرحلة، ويمكننا أن نعتبر الطفل الذي يفقد الرغبة في اللعب مريضا من الناحية الصحية أو النفسية. وهذا معناه أن اللعب وسيلة طبيعية أو فطرية من وسائل نمو نزعات الطفل الفردية والاجتماعية، وعن طريق اللعب يكتسب المهارات اللفظية والمدركات الكلية كما يكتسب المهارات الحركية المختلفة. الطفل في الأسرة. إن نشأة الطفل وحياتهم في رحاب والديه تكسبه صفة العضوية في الأسرة، وإذا علمنا أنه يقضي مرحلة طفولته في كنف والديه، وتذكرنا ما لهذه المرحلة من أهمية، ففيها توضع الأسس الأخلاقية، وتتخذ اتجاهاته الوجدانية طريقا معينا، وتتحدد مواقفه إزاء الأشياء أو الناس، وتبنى شخصيته الحاضرة والمستقبلية. إذا تذكرنا كل هذا أدركنا أهمية نوع الحياة التي يحياها في المنزل في السلوك والصحة والحياة الاجتماعية. علاقة الطفل بالوالدين. ينشأ الطفل بين أحضان والديه، ويعتمد عليهما اعتمادا كليا في أول الأمر للحصول على حاجاته وإشباع غرائزه، ونتيجة التعامل المتواصل تتكون عواطف ترتبط بنتائج الخبرات، وكلما كان الطفل يعيش في بيئة يرفرف عليها الأمان والإطمئنان، كلما استشعر الطفل بالثقة في نفسه تزداد مع نموه، ويمر في فترات استقلالية، فهو يتناول طعامه بمفرده ويرتدي ملابسه بنفسه. تليها مرحلة الاستقلال عن أفراد الأسرة، حين يقضي وقتا مع أصحابه ورفاقه. بعد ذلك يدخل المدرسة ويعيش في جو يختلف عن جو المنزل، ويتطلب منه التكيف معه على أساس الاعتماد على النفس. وتعده المدرسة للمرحلة الاستقلالية الأخيرة التي يخوض بتجربتها، حتى يندفع إلى المجتمع مزودا بالخبرات والمعارف والتجارب، وهي أسلحة مكتسبة تساعده على الحياة في رحابه. وهذه المراحل متشابكة ومتداخلة، تعتمد كل مرحلة منها على ما سبقها من مراحل، وهذا التداخل يرتكز على حاجات الطفل النفسية. فحينما يشعر بالإطمئنان فإنه يخاطر باللعب مع رفاقه، ولكنه في نفس الوقت لا يبتعد عن باب منزله ليحتمي بوالديه. حين يشعر بذلك، وحياة الطفل وارتباطه بوالديه تجعله يقبل الواقع، ويتكون عنده مبدأ سلوكي جديد هو اعتبار الواقع كأساس للعلاقات الاجتماعية. وحين يشعر الطفل بأن حب والديه أو عطفهما غير متكامل، فإنه يعكس ذلك بعدم الرغبة في التعاون الإيجابي مع الآخرين، وأن إفراطا في العطف فإنه يتفوق في ذاته ولا يسعى للتعرف على أفراد آخرين، وإن كان موقفهما منه موقف المعارضة الشديدة لرغباته، أصبحت علاقته بالناس فيما بعد أميل إلى العدوان. والواقع أن الحب المتزن الثابت هو الذي يشيع الأمن في نفس الطفل، ويطيع علاقاته الاجتماعية المقبلة بطابع الثقة. انتهى الشريط الأول من كتاب أطفالنا والتربية، وله بقية على الشريط الثاني.